Média.
Média. Podcast.
أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع عدد اليوم: المغرب يقود ثورة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في ظل الإجهاد المالي أو المائي الأسوأ منذ عقود الذي تواجهه المملكة، المغرب يتجه إلى اعتماد حلول جديدة، منها برمجة إنشاء وتوسيع 10 محطات لتحلية المياه لإنتاج ما يزيد عن 900 مليون متر مكعب سنوياً. وفي هذا العدد أيضاً تقرير يرصد أن المغرب سيربح ما يزيد عن المليار دولار من مونديال 2030.
الخبير.
وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة فيتش سوليوشنز، تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحول كبير في مجال الطاقة مع ارتفاع كبير في الطاقة الشمسية وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بقيادة دول رائدة مثل المغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستحتاج منطقة أو حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الطاقة الشمسية العالمية إلى مضاعفة 3 أضعاف بحلول عام 2033 وفق المصدر ذاته، الذي يعتبر أن من بين اللاعبين الرئيسيين في هذا التطور الذي يتميز هو المغرب، يعني كلاعب رئيسي الذي يتميز بالتزامه بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومن خلال أيضا المشاريع الطموحة المخطط لها كجزء من برنامج الطاقة الخاص بها. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ عبد العلي الطاهري، خبير في المناخ والطاقات المتجددة. أستاذ عبد العلي الطاهري، أهلا وسهلا بك.
مرحبا أستاذ أسماء، ومن خلالك للمستمعين الكرام ولإذاعة ميديا.
أهلا وسهلا أستاذ الطاهري. إذن موضوعنا اليوم طبعا هو الطاقة، والمغرب يتمتع بمقومات وإمكانات واسعة تؤهله للمنافسة في مضمار الريادة العالمية في هذا المجال، خاصة مجال الهيدروجين الأخضر، وسط تطلعات مغربية للمضي قدما في مزيد من الاستثمارات بهذا القطاع بالتعاون مع شركات عالمية مختلفة. بالنظر لمؤهلات المغرب في هذا المجال، ما هي حظوظ المغرب لأن يكون رائدا في هذا القطاع؟
الأكيد أن الموضوع الذي تطرحونه هو موضوع ذو رهينية واستعجالية وأهمية كبرى، ليس فقط على المستوى الوطني أو القاري الإفريقي، ولكن على المستوى الدولي، وهو ما تم تأكيده من خلال التقارير والمخرجات والتوصيات الصادرة على القمم المناخية، وآخرها قمة المناخ بدبي كوب 28. بخصوص تبني المغرب نهج بل استراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، وذلك منذ سنة 2009، وهي الاستراتيجية التي تمت عنوانتها بالاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة 2030، فقد أكد المغرب ومنذ سنة 2009 على أنه فعلا انخرط جديا وإجرائيا ومؤسساتيا وبشكل عملي في تبني حالة الانتقال إلى الطاقات البديلة أو الطاقات المتجددة، وكان من بين أهم التجليات المشروع الضخم والمجمع الطاقي الضخم بورزات، أي مجمع نور الذي يضم مجمع واحد، نور واحد، نور اثنين، نور ثلاثة، ونور أربعة. وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، المغرب أصبح لاعبا أساسيا ليس فقط على المستوى القاري لكن على المستوى العالمي. ولا أدل على ذلك أن العديد من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، نتحدث هنا عن فرنسا، نتحدث هنا عن إسبانيا، عن إيطاليا وعن ألمانيا التي يشكل اقتصادها، أي ألمانيا 80% من المكون الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، أقول ألمانيا أصبحت يعني من أكثر الدول طلبا للنفط النظيف الذي هو الهيدروجين الأخضر من المغرب، الذي أكد المغرب انخراطه الجدي. ولا أدل على ذلك آخر مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، والذي أعطى أو قدم العرض المغربي الذي يعتبر عرضا تنافسي عالمي فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر وتسويقه على المستوى العالمي. الهيدروجين الأخضر الآن أصبح طاقة ريادية أولا تمكنه من التخلص من طاقة الأحفورية والطاقة الكلاسيكية الملوثة والتي تؤدي إلى الاحتباس الحراري، ومن ثم ارتفاع تبعات والآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تعتبر أهم عنصر مهدد لكوكب الأرض على المستوى الإيكولوجي وعلى مستوى دورة الحياة البيولوجية. زيد على ذلك أن الهيدروجين الأخضر سوف يمكن المغرب ليس فقط من الوقوف على قائمة الدول المصدرة لهذا النفط النظيف الصديق للبيئة، لكن مساهمة مع المملكة المغربية في التخلص من التبعية الطاقية التي ظلت ولعقود تنهك ميزانية الدولة. إلى ذلك المغرب قدم عرضا متوازنا لا على المستوى التقني ولا على المستوى العلمي، يستجيب لجميع المواصفات في هذا الإطار، ولذلك سمي عرضا تنافسيا عالميا. وقد ذكر في هذا السياق يعني بلاغ لديوان رئيس الحكومة عز غنوش أن هذا العرض يتألف من 6 أجزاء تتمثل في مجال تطبيق عرض المغرب وتعبئة العقار الذي سوف يتم توفيره وإعداده لتنفيذ هذا العرض، علاوة على البنية التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وكذا الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب، مع ضرورة طرح عملية انتقاء بمواصفات عالمية تنافسية تراعي حق جميع المتنافسين، أي الشركات العالمية التي سوف تدخل في هذا العرض وتقوم عفوا بتنزيل توجهاته ورؤاه، أي هناك عملية انتقاء للمستثمرين بشكل تنافسي شفاف وإبرام عقود مع الدولة المغربية في إطار حكامة تدبيرية لقطاع الهيدروجين الأخضر.
صحيح، يعني أستاذ طاهري من أوسع الأبواب المغرب يدخل هذا المجال، مجال التحول الطاقي، أطلق استثمارات ضخمة بهدف القطع مع الطاقات الأحفورية الملوثة وإنتاج طاقات بديلة صديقة للبيئة. اليوم نتحدث أيضا عن هذه المشاريع التي ذكرت كمرحلة أولى، توفير 300,000 هكتار لفائدة المستثمرين، تحديد عقارات عمومية مهمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر. هذه المبادرات أستاذ الطاهري، هل يمكن اعتبارها يعني أن الهيدروجين الأخضر هو الخيار الوحيد، الخيار المغربي لمواجهة أزمة الطاقة؟
أكيد، ويعني تتمة للوارد في سؤالكم أستاذ أسماء، المغرب وفر يعني وعاء عقاريا ضخما ووعاء عقاريا ملائما لهذا النوع من المشاريع، إذ أن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر وبجميع مجالات الطاقات المتجددة من طاقة شمسية وطاقة ريحية وطاقة كهرومائية يجب أن تتوفر في هذا الوعاء العقاري مجموعة من المواصفات. يعني لا نتحدث عن استثمارات تتمثل في بناء مصانع أو بناء مجمعات اقتصادية كما هو معمول به عالميا في البعد المرتبط بالصناعات الاعتيادية والمعروفة، لكن هذه صناعات حساسة تتطلب مجموعة من المواصفات، مجموعة من الشروط، وبالتالي هذا الوعاء العقاري الذي وصل كما ذكرت ل 300,000 هكتار لفائدة المستثمرين الذين سوف يدخلون في تعاقد مع الدولة المغربية في إطار إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره وتسويقه عالميا، هذا الوعاء العقاري وفرت فيه الدولة المغربية مجموعة من البنية التحتية، مجموعة مجموعه من الشروط التحفيزيه لتحفيز هذه الاستثمارات والسير في ركب الدول التي تساهم فعلا في تبني نهج واستراتيجيه الطاقات المتجدده. اكيد ان هذه 300 ألف هكتار لفائده المستثمرين سوف توزع على قطع ارضيه تتراوح مساحتها بين 10,000 و 30,000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المستثمره المرتقبه. زيد على ذلك ان المغرب وكما اسلفت لا يعتمد فقط على مستوى توجهه في الطاقات المتجددة على الهيدروجين الأخضر أو الهيدروجين الأزرق، لكن يعتمد على مجموعة من الطاقات البديلة التي تمكنه أولا وكما ذكرت من مواجهة تبعات التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة التي أصبحت تهدد المنظومة البيئية والمنظومة البيولوجية العالمية. ولا أدل على ذلك أن آخر قمة مناخية بدبي كوب 28 أكدت أن العالم والدول الموقعة خاصة على أكثر اتفاقيات إلزاما مناخيا أي اتفاقية باريس 2015 وهي 197 دولة يجب أن تعمل إجرائيا وعمليا على تنفيذ أهم ما جاء في اتفاقية باريس. نتحدث على ضرورة مكافحة الاحتباس الحراري وأن تكون درجة حرارة كوكب الأرض أقل من درجتين إلى 1.5 درجة على أكبر تقدير، وهذه المسألة لا يمكن تحقيقها أو إجراءتها أو تنزيلها على أرض الواقع ما لم يكن هناك التزام عملي وأخلاقي إنساني تجاه كوكب الأرض من خلال التخلص، لا يمكن التخلص قطعي ولكن تخلص تدريجي من استعمال الطاقات الأحفورية والطاقات الملوثة والطاقات التي تؤدي للاحتباس الحراري الذي كما ذكرت هو أحد أهم ومسببات التغيرات المناخية. المغرب تبنى هذه الاستراتيجية كما قلت من 2009 وآتت أكلها، ولا أدل على ذلك على أن آخر التقارير الصادر على القمة المناخية قمة غلاسكو قمة شرم الشيخ قمة دبي كوب 28 أكدت أن المغرب يحتل الآن المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة ضمن أكثر من 174 دولة تواجه تبعات التغيرات المناخية، وهذا الأمر لم يأتي عبثا لكن نتيجة عمل جبار، عمل مهم، عمل إجرائي عملي، والمغرب يشتغل في الصمت. و نود في هذا الإطار أن يدعم المغرب التوجه بضرورة دعم البحث العلمي.
صحيح.
فالمغرب اليوم وبالحديث عن ظاهرة ذات ارتباط مهم بالجانب الاقتصادي بالجانب المعيشي الحياتي اليومي للمواطن المغربي تحت الإجهاد المائي، المغرب وفي مواجهة هذه الظاهرة مرتبطة بالإجهاد المائي اشتغل خلال السنوات الأخيرة على محور مهم نتحدث عن تحلية مياه البحر. الآن المغرب كما تعلمون يتوفر على أكثر من 12 محطة لتحلية مياه البحر، 9 منها مخصصة لتوفير الماء الشرب لمجموعة من مناطق المملكة بمعدلات كبرى، وثلاث محطات تشتغل لتوفير المياه الموجهة للري وللصناعات خاصة الصناعات الفوسفاتية. زيد على ذلك أن المغرب اليوم وصل إلى مرحلة توفير عدد مهم من محطات معالجة المياه العادمة، وصلنا إلى مجموعة حوالي 158 محطة، وهذه المحطات المتخصصة في مواجهة الإجهاد المائي والتي تعالج المياه العادمة، هذه المياه العادمة المعالجة أصبحت توظف في سقي المناطق الخضراء والملاعب التي كانت الأمس القريب تسقى بالماء الصالح للشرب والذي يعتبر مادة حيوية جد مكلفة. زيد على ذلك أن المغرب اليوم يؤمن إيمانا صادقا على أن مجموعة من التقنيات التي ظل يستوردها، نتحدث عن تحلية مياه البحر، أصبح المغرب يتوجه إلى توطين هذه التقنية، أي أن هذه التقنيات يجب أن تكون تقنيات مغربية خالصة كما نقول ميد إن موروكو، وتكون تقنيات يعني من صنع واختراع ومجهود بحثي علمي أكاديمي مغربي. إذن المغرب نؤكد على أنه منخرط جديا، وهذا ليس يعني تحيزا وطنيا ونفتخر بتحيزنا لبلدنا المغرب، لكن هذه واقعية وموضوعية وإقرار بأن المغرب يتجه في المسار الصحيح. ولا أدل ذلك أن هذه التقارير الصادرة على مراكز كبرى عالميا لا يمكن أن تحابي أي دولة إلا إذا كانت هذه الدولة يعني تعمل بجد و تعطيها ما تستحق في التقارير وتعطيها مراتبها الحقيقية دون مجاملة أو محاباة. والمغرب اليوم يجب كما قلت ودعما لهذا المسار المتطور والجاد والمسؤول في تبني الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة 2030، يجب أن يعزز هذا المسار، وهو ما بدأ فيه المغرب، يجب أن يعزز هذا المسار بضرورة تشجيع وتحفيز البحث العلمي.
نعم، كيف يبدو واقع البحث العلمي بما أنك أشرت إلى هذه النقطة أستاذ عبد العالي الطاهري؟ واقع البحث العلمي في هذا المجال المتعلق بالطاقات المتجددة المتعلق
بمجالات واقعيين وموضوعيين. نعم. معدل البحث العلمي أو الميزانيات المخصصة للبحث العلمي أو المختبرات المخصصة لهذا المجال المرتبط بالطاقات المتجددة والتغيرات المناخية والهندسة البيئية وما إلى ذلك ليست يعني بالأهمية المرجوة وبالسقف الذي نتطلع إليه، لكن هناك تقدم. ولعل ذلك أن مجموعة من الجامعات المغربية اليوم تتوفر على مختبرات في أسلاك الماستر والدكتوراه مخصصة للطاقات المتجددة، الطاقات الشمسية، الطاقات الريحية، الطاقات الكهرومائية، الهيدروجين الأخضر، تشتغل على مجموعة من التقنيات المساهمة في خلق مسارات علمية جديدة لمفاهيم الطاقات المتجددة، تكون جيلا ورأس مالا بشريا قادر فعلا على الإبداع وعلى الخلق وعلى التخلص من التبعية للخارج. وهذا في حد ذاته محفز وخطوة أولى، لكن يجب تشجيع هذا المسار المرتبط بالبحث العلمي، لأن أي دولة لا يمكن أن تكون مستقلة اقتصاديا ومستقلة يعني سياسيا وتتمتع بسيادة طاقية، لأن اليوم كما تعلمين أستاذ أسماء لم نعد نتحدث فقط عن السيادة بمفهومها العسكري أو السياسي فقط، لكن أهم سيادة هي السيادة الطاقية، هي السيادة الصحية، هي السيادة المائية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بتشجيع البحث العلمي في إطار منظومة شمولية متكاملة تؤمن بأن المسؤولية مسؤولية مشتركة بين الفاعل الحكومي والفاعل المدني والفاعل الإعلامي والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الجامعية وجميع المواطنين، كل من موقعه دعما لهذا التوجه الذي يقوده جلالة الملك ويشرف عليه بشكل شخصي.
نعم، ودعم لهذا التوجه أيضا لابد من الإشارة إلى أهمية التعاون والتحالف في هذا السياق العالمي الموسوم يعني بتقلبات وبتحكمه يعني المصالح إن صح التعبير. نحن نتحدث اليوم عن أهمية هذا القطاع، قطاع الطاقات، وتاريخيا المغرب يعد شريكا للاتحاد الأوروبي، تربطه اتفاقيات شراكة مع عدد من دول الاتحاد في مجال الطاقة عموما وإنتاج الهيدروجين الأخضر أيضا بشكل خاص. الآن ما الذي يمكن أن يستفيده الجانبان من خلال هذا التعاون وهذا التوجه؟
أولا تعلمين أستاذ أسماء أنه حتى العقود الأخيرة من القرن الماضي كان المغرب وعلى غير العديد من الدول الإفريقية خاصة دول الشمال الإفريقي يعني لا تستفيد كما يجب على مستوى المبادلة التجارية من الاتحاد الأوروبي، بل حتى نكون منصفين أن الاتحاد الأوروبي وفي مقدمته مجموعة من الدول وعلى رأسها فرنسا كانت تتعامل بمنطق التعالي وبمنطق أنها الأم الحاضنة لهذه الدول الإفريقية، بل وصل الأمر أن فرنسا أصبحت تستنزف خيرات مجموعة من الدول، لكن المغرب ولله الحمد يعني أعاد الأمور إلى نصابها، ليس فقط بالنسبة للتوجه المغربي لأن المغرب لم يكن يتعرض لما تتعرض له مجموعة من الدول، نتحدث عن السنغال وعن ماري وعن وكان يستطيع حماية مصالحه، لكن الآن وكما سبق وأن ذكر وزير الخارجية المغربي السي نصر بوريطة أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، المغرب الآن يتحدث في أي تفاوض في أي شراكة على مرجعية رابح، على مرجعية ضرورة الحفاظ على السيادة وعلى كرامة الوطن والمواطن والدولة المغربية. المغرب اليوم أصبح يتحرك بورقة قوية، ورقة الطاقة، نتحدث اليوم عن دبلوماسية الطاقة، عن تفاوض الطاقة، عن مبادلات تجارية أي كانت، فلاحية، تصنيع، أي كانت، فالمحرك الأساس والمرجعي هو الطاقة، والمغرب اليوم أصبح لاعبا أساسيا ومفصليا ليس على المستوى الإفريقي فقط أو العربي ولكن على المستوى الدولي، وبالتالي التفاوض مع الدول الأوروبية كفرنسا وكألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أصبح يراعي فيه الجانب الأوروبي أنه أمام دولة قفزت قفزة نوعية على مستوى سياساتها في بعدها الشمولي وخاصة سياستها الطاقية التي أصبحت تؤمن أن أي تعاون وأي شراكة خاصة الشراكة الخضراء التي وقعها المغرب منذ حوالي السنة والنصف مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة خضراء تعتمد ضرورة تبني مرجعية الاقتصاد الأخضر، التبادل في المنتجات البيولوجية والإيكولوجية التي تراعي للتوازنات البيئية وتوازنات بيئة كوكبنا الأزرق كوكب الأرض.
نعم.
وبالتالي المغرب اليوم يتحرك من موقع قوة، هذه القوة ناتجة عن مجموع المشاريع والبرامج التي تبناها وأطلقها منذ سنة 2009 ولا زال يعززها، ونتمنى مزيد من التعزيز وأؤكد على هذه النقطة بالبحث العلمي والبحث العلمي والبحث العلمي.
شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العالي الطاهري الخبير في المناخ والطاقات المتجددة على كل هذه التوضيحات.
بكل فرح أستاذ، تحياتي لكم.
شكرا.
زوم.
في ظل إجهاد مائي تعاني منه المملكة ويعتبر الأسوأ منذ عقود، المغرب يتجه دائما إلى اعتماد حلول جديدة وبديلة، منها برمجة وإنشاء وتوسيع محطات لتحلية المياه. والتفاصيل أو في المتابعة حنان سوري.
بات المغرب يتوفر على 14 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 220 مليون متر مكعب سنويا، ستضاف إليها 103 ملايين متر مكعب ستوفرها مشاريع جاري إنجازها حاليا. ضمن هذه المحطات تبرز محطة جهة الدار البيضاء سطات التي تعد الأكبر في المملكة بسعة 300 مليون متر مكعب، 200 مليون منها يرتقب توفيرها انطلاقا من العام 2026. المغرب يسابق الزمن لتحقيق أمنه المائي من خلال برمجة إنشاء 16 محطة لتحلية مياه البحر خلال الأعوام الممتدة ما بين 2024 و2030 بقدرة تصل إلى 1490 مليون متر مكعب سنويا. وبحسب معطيات لوزارة التجهيز والماء تم برمجة إنجاز وتوسيع 10 محطات لتحلية مياه البحر في 7 جهات، سيتم استثمارها في توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي. يتعلق الأمر بإنجاز محطة تحلية للمياه في مدينة وجدة بطاقة إنتاجية تبلغ 250 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة تحلية في مدينة طنجة في طور الدراسة، ومحطة تحلية المياه في الدار البيضاء الأكبر من نوعها في المغرب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ومحطة لتحلية المياه بالصويرة تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 43 مليون متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك ستشهد مدينة تيزنيت إنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة تفوق 54 مليون ونصف المليون متر مكعب في السنة، وأخرى في جلميم ستنتج سنويا أكثر من 34 مليون ونصف المليون متر مكعب، وطنطان بطاقة إنتاجية ستبلغ أكثر من 47 مليون متر مكعب في السنة، فيما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة بوجدور 60 مليون متر مكعب سنويا. كما سيتم توسيع محطة تحلية المياه بأجادير لتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 45 مليون ونصف المليون متر مكعب، وتوسيع محطة طرفاية ليصل إنتاجها السنوي إلى أكثر من 20 مليون متر مكعب.
المغرب بعيون العالم.
أرباح المغرب من مونديال 2030 وانعكاسات هذه المباريات على الاقتصاد المغربي تطرق لها تقرير حديث صادر عن شركة التحليل المالي والوساطة المالية في سوق البورصة المغربية فالوريز سيكوريتيز. أفاد التقرير أن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 يمكن أن يضخ أزيد من مليار و200 ألف دولار في الاقتصاد المغربي. ووفقا لذات التقرير من المتوقع أن تجلب كل مباراة ما بين 25 إلى 27 مليون دولار، وبالتالي يمكن أن تتراوح المساحة الإجمالية ما بين 850 مليون دولار إلى مليار و200 ألف دولار في هذا المونديال. وبهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة.